أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. الآيات الكريمة في سياق مخاطبة المشركي مكة والجزيرة العربية، يستشهد السياق بقوم من البشر قديما كانوا مثل هؤلاء، أرسل إليهم رسول واضح رسالته وآياته ومعاجزه، ولكنهم عاندوه وطغوا عليه، والله تعالى أيده وأغرقهم وأهلكهم. والغرض من هذه الآيات تنبيه القوم على أنهم أيضا سيواجهون نفس المصير. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون. الفتنة، يقول الخليل بن أحمد وهو من أكابر اللغويين القدماء وهو من الشيعة وكان يعيش في القرن الثاني من الهجرة ظاهرا، ورجل عظيم وهو واضع علم العروض، الخليل بن أحمد الفراهيدي، يقول أن الفتنة في الأصل بمعنى الإحراق، ولكن بعضهم يقول لا، الفتنة في الأصل بمعنى إذابة الذهب ليظهر خلوصه وجودته أو لكي يخلص من الشوائب. الحين لو هذا لو هذا مو مهم، يعني مهم أنه في الأصل بأحد المعنيين، واستعمل في القرآن بمعنى الإحراق، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، إشارة إلى نار جهنم. والفتنة بمعنى الابتلاء والامتحان، مأخوذ من هذا المعنى، حيث أنه بإذابة الذهب بالنار يتبين أنه كم من الشوائب فيه، كم بالمئة مثلا فيه شيء غير الذهب. والفتن والامتحانات والابتلاءات في الحياة الدنيا أيضا يظهر جوهر الإنسان ويتبين قابلياته وصلاحياته وقدرته وشجاعته وإيمانه، كل هذه الأمور وكل المزايا والسجايا تظهر في الامتحانات وفي الفتن. وأما في الحالات العادية طبعا ما يتبين جواهر الرجال، كما يقال عند تقلب الأحوال يعرف جواهر الرجال. وأيضا بالفتنة تتكون شخصية الإنسان، أصلا الإنسان شخصيته تتكون في المشاكل، مو أنه يظهر، هذا موضوع آخر، تارة يظهر بواطنه وأسراره، ومرة أخرى نقول أن الفتن والمشاكل والمصاعب تكون شخصية الإنسان أصلا، لولا ذلك لكان الإنسان موجودا خاملا. يعني لابد من أن يرد المشاكل والحروب والفتن إذن الفتنة بمعنى الامتحان والابتلاء، وهذا لا يخص المشاكل طبعا، حتى النعم كل شيء يحصل في هذه الحياة للإنسان امتحان له، سواء نعمة أم بلاء ومشكلة. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، الخير فتنة والشر فتنة. إحنا نحب الفتنة اللي يكون خير ونعمة، ما نحب الفتنة اللي يكون بالشر، مع أن الفتنة الأشكل هو في الخير. يعني الامتحان الأكبر هو إذا الله تعالى أنعم على الإنسان، سواء أنعم عليه بمال، أنعم عليه بجاه، أنعم عليه بعلم، يجب أن يظهر، يجب أن يستفيد منه المجتمع. والإنسان اللي بيحصل المال كله يصرفه على نفسه، بل بعضهم حتى على نفسه ما يصرف، وله جاه ولا يستفيد منه لصالح إخوانه، وله علم ولا ينشر علمه، سواء علم يفيد في دنيا الناس أو علم يفيد لدين الناس. خب هذا من الامتحانات والفتن اللي الإنسان يبتلي بها، وبالنعمة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. كل ما على الأرض زينة، ولكن كل امتحان، كل ما يحصل للإنسان من خير وشر فهو امتحان. مو أنه بعض الناس يقول ليش الله يمتحني أنا، الله يمتحن الجميع، ما يختلف، كل إنسان محل الابتلاء والامتحان دائما وفي جميع شؤونه. والله تعالى يقول فتنا قبلهم قوم فرعون، وهم أيضا فتنوا بالأمرين، أولا الله تعالى آتاهم من النعم، من السلطة، من الجاه والقوة والمال، بحيث استعبدوا أناسا ومنهم بني إسرائيل، وفتنهم أيضا وابتلاهم بالعذاب بعد أن جاء موسى عليه السلام وآتاهم بالمعجزتين الكبيرتين، العصا التي تحول إلى ثعبان، ثم يده يخرجه بيضاء، ولكنهم لم يؤمنوا به ولم يرسلوا معه بني إسرائيل، يعني استمروا في استعباد بني إسرائيل. فأنزل الله عليهم العذاب، ابتلاهم بالسنين يعني بالمجاعة والقحط، وابتلاهم بالطوفان، بالجراد، بالقمل، بالضفادع، بالدم، 9 آيات بينات. وكل مرة كانوا يأتون إلى موسى ويقولون ادعوا لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وكل مرة موسى عليه السلام يدعو ربه وينكشف عنهم العذاب ويعودون إلى وضعهم السابق. فإذن هذا فتنة بالأمرين، بالنعم وبالبلاء. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، يعني الأقباط، أقباط مصر، وجاءهم رسول كريم. الكريم كل شريف من أي شيء، نقول نبات كريم، فأنبتنا فيها من كل زوج كريم من النباتات، حجر كريم مثلا العقيق كذا، هذا من الأحجار الكريمة. الكريم يعني له قيمة وله شرف وكيان، مو شيء عادي يعني. وموسى عليه السلام رسول كريم، شريف في قومه، وشريف بعد أن تربى وترعرع في قصر فرعون، وشريف بعد أن خرج من قصر فرعون وأبرز قوته ومروءته وشكيمته، وقاوم القبطي اللي هو عدو لهما وضربه بضربة واحدة فقتله، وأبرز شجاعته في هذا المكان، وبعد ذلك خرج من بينهم، ثم تسنم أعلى درجات الكمال في البشر، ووصل إلى ما لا يبلغه أحد إلا بتوفيق من الله، وهو الرسالة، بعثه الله رسولا. فإذا هو أكرم الناس، جاءهم رسول كريم: أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. أدوا فعل الأمر، يعني من أدى يؤدي، ومعناه دفع الحق، مثل أداء الدين، ما نقول أداء الدين يعني دفع الحق. في هذا الجملة احتمالين: عباد الله يكون مفعول لأدوا، يعني ادفعوا إلي عباد الله، والمراد بعباد الله بنو إسرائيل، لأنهم كانوا مستعبدين في مصر، فموسى يطالبهم بأن يدفعونهم إليه، يعني يتركونهم، يرسلونهم معهم، يتركونهم على سبيلهم، في سبيلهم، فيذهبون مع موسى أينما يشاءون. هذا احتمال، عباد الله يعني بني إسرائيل، لأنهم كانوا مؤمنين أكثرهم، يعني أو بعضهم على الأقل، مو كلهم، لأن الله تعالى يقول: فما آمن به إلا ذرية من قومه، مو كلهم. ولكن في آية هنا يقول: فأسر بعبادي، يعني هؤلاء عبادي. واحتمال آخر أن عباد الله منادى: أدوا إلي يا عباد الله، يعني موسى عليه السلام يخاطب أقباط مصر ويقول لهم: يا عباد الله أدوا إلي، يعني ادفعوا لي حقي، حق الرسول هو الإيمان والطاعة والمتابعة، يعني أطيعوني أنا رسول. المفسرين بعضهم يختار المعنى الثاني، ولكن الأقرب هو المعنى الأول: إني لكم رسول أمين. هذا علة أيضا، تعليل، لماذا يأمرهم بتأدية عباد الله؟ يقول: أنا رسول من الله. فإذا على المعنى الأول أدوا إلي عباد الله، يعني بني إسرائيل، يقول يعني هذا مو أمر مني، هذا أمر من الله، أنا آتيكم برسالة من الله أنه يجب عليكم أن ترسلوا بني إسرائيل، وأنا أمين في رسالتي، ما أخون، كما أمرني الله أبلغكم رسالته. وعلى المعنى الثاني هو واضح: أدوا إلي يا عباد الله، يعني أطيعوني لأني أنا رسول، والرسول يجب أن يطاع، وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وهذا أيضا تأكيد على أن هذا رسالة من الله، والله هو الذي يأمرهم بأن يرسلوا بني إسرائيل. لا تعلوا يعني لا تترفعوا على الله، هذا أمر الله مو أمر أنا الشخصي. ويهددهم: إني آتيكم بسلطان مبين. آتيكم يصير يكون اسم فاعل، يعني آتيكم الآن، أو آتيكم فعل، فعل مضارع، يعني سآتيكم بسلطان مبين. والسلطان المبين يعني المعجزة والآية، السلطان مصدر يعني السلطة، والمقصود البرهان والدليل القوي الذي يوجب تسلط صاحب البرهان على غيره، يتسلط عليه يعني فيغلبه في المحاجة. آتيكم بسلطان مبين يعني برهان قوي ومعجزة واضحة، مبين يعني واضح. وهذا التهديد عمل به موسى، لأنه ما عملوا بأمره ولم يتركوا بني إسرائيل، فأتاهم بالعذاب، تدرج العذاب، طوفان، قمل، ضفادع، أشياء عجيبة، يعني يقولون بأن كان إذا كل واحد منهم يبي يشرب ما يشوف فيه دم، دم ما يقدر يشرب دم، إذا يأخذ الإسرائيلي يشرب ماء، إذا يأخذ القبط يشرب دم. قمل يرون في كل شيء قمل. ضفادع، لما نزلت الضفادع كل الأكل في ضفادع، ينامون عليهم ضفادع إلى آخر، يعني تشوفون إذا يكون هالشكل الواحد ما يقدر يعيش، فيضيقون يعني ما يقدرون يعيشون. ويأتون إلى موسى عليه السلام اكشف عنا العذاب، ويكشف عنه العذاب ويعودون. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. الرجم هو الرمي بالحجارة، وهذا شر قتله، يعني يقتلون الإنسان بالرجم بالرامي، وشر طرد إذا أرادوا أن يطردوا إنسانا يحتقرونه، تارة يقولون أخرج، تارة يرجمونه حتى يخرج، فهذا إخراج وطرد مع احتقار، ولذلك يطلق على نفس الطرد أيضا ولو ما يكون هناك رمي بالحجارة. وبهذا المعنى يطلق على الشيطان، الشيطان رجيم يعني مطرود، مطرود باحتقار، وإن كان ما كان رجم بالحجارة. أصله، أصل معنى الرجم يعني الحجارة، ويطلق على الرمي بالحجارة. فيقول أنا أعوذ بالله أن ترجموني، يعني لا تحتقروني لا تطردوني. ويركز على ما يقول بالله، بربي وربكم، التأكيد على هذا الربوبية، يعني أنا أعوذ به لأنه ربي وهو الذي أرسلني. وطبيعي الرب إذا أرسل رسولا يدافع عنه. وربكم، الرب من شؤونه أن يعاقب عبده إذا خالفه، إذا أنتم تخالفون الله وتعلون على الله، هو ربكم ما يتحمل منكم هالشيء هذا فيعاقبكم. إني عذت بربي وربكم أن ترجموا. ظاهر هذه الآية أنه إنشاء للاستعاذة، يعني الله، يعني موسى الآن يستعيذ بالله أنه لا يرجمونه ولا يطردونه. لكن العلامة رحمه الله، العلامة الطباطبائي، يقول لا، ما يصير الآن يستعيذ، لأن هو سابقا قبل أن يأتي إلى قوم فرعون أظهر خوفه من هؤلاء، قال إننا نخاف أن يفرط علينا كذا، يعني أظهروا أنهم يخافون من هؤلاء، قتلوا منهم واحدا وكذا. الله تعالى قال لا لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ولما الله يقول لهم ويعدهم بأنه معهم وأنه يسمع ويرى، يعني يراعيهم، ما حد يقدر عليهم، لن يصلوا إليك بسحرهم ما تقدرش. فما كان داعي للاستعاذة، ليش يستعيذ بالله بعد؟ فهذا معناه إخبار. العلامة يقول إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، يخبرهم ترى أنا مستعيذ بالله، ويخبرهم بأن الله أعاذه، فأنتوا حسابكم مع الله. يهددهم، يعني ترى إذا أنتوا تتهجمون علي وتطردوني وترجموني، الله في مقابلكم. لكن هذا خلاف الظاهر، طبعا ظاهر الآية إني عذت بربي يعني الآن أعوذ بربي وربكم. وهذا الإشكال موارد، يعني السبب أنه اللي يبدو من الآية أن موسى يستعيذ بالله تعالى من أن يرجموه خوفا عليه مو خوفا عليه. يقول أنا أعوذ بالله أن ترجموني، لأن إذا رجمتموني أنتم الذين تعذبون، وهذا شيء خطير، يعني كل ما تسوون لا ترجموني، لأن الله تعالى يغضب عليكم. فهذا يستعيذ بالله من هذا العمل خوفا عليهم مو خوفا على نفسه، حتى يكون مخالف للاستعاذة السابقة. ويشهد له الجملة التالية وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، إذا ما تحبون تؤمنون لي اعتزلوا عني على الأقل، لا تواجهوني، يعني ما تحبون تؤمنون اتركوني، لأن إذا تواجهوني خطر عليكم. هو طبعا هو الأمر المطلوب هو الإيمان، مو أنه يحب أن ينقذ نفسه، ولكن يهددهم بأنه إذا ما آمنتم على الأقل اتركوني وشأني، لا تواجهوني ولا ترجموني فالله تعالى يغضب عليكم. هذا الخطأ العظيم يهددهم به، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، يعني اعتزلوا عني اتركوني. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. هنا قطعة من القصة محذوفة، القطعة المحذوفة أنهم ما سمعوا كلامه بل استعبدوا، استمروا في استعبادهم لبني إسرائيل وطغيانهم وإيذائهم وقتل الأولاد واستحياء النساء إلى آخره، كل الأعمال كما سبق، يعني أصلا ما كان أي تغيير فيهم. ولعل السبب هو هذا الذي نقلناه من الآيات الكريمة، أن موسى عليه السلام كان يصبر عليهم، وكلما ينزل عليهم عذاب ويأتون إليه ويطلبون منه الدعاء ليكشف عنهم العذاب، موسى يدعو وينكشف عنهم العذاب، وهذا يجرئهم مثل ما يجرئنا، يعني هذا الإمهال يجرئ الإنسان فيقول إذن مجال واسع. لا، المجال مو واسع، أنت ما تدري متى ينتهي المجال، إلى أن طفح الكيل وانتهى صبر موسى فدعا ربه. خلاص بعد إلى متى؟ الآية ما تنقل ماذا دعا موسى، فقط هذه الجملة، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، ما قال شو تسوي فيهم، بس يعني أظهر أن هؤلاء مجرمون فيجب أن ينالوا عقاب إجرامهم. يعني معنى هذا يتبين من الآيات وآيات أخرى أن الله تعالى يمهل الناس ما دام الرسول يصبر عليهم، فإذا انتهى صبر الرسول الله تعالى ما يمهل بعد. الله تعالى هو يدري أنهم مجرمون، ما يحتاج موسى يقول، ولكن ما دام موسى يصبر الله يصبر ويمهله، فإذا انتهى صبر الرسول انتهى كل شيء. فالله تعالى خاطبه اخرج واتركهم، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. الإسراء هو السير بالليل، أسر يعني امشي ليلا، اخرج ليلا، مع ذلك يقول أسر بعبادي ليلا، هذا تأكيد، تأكيد على أنه لا تخرجوا نهارا، وإن كان أسر كافي، ولكن للتأكيد على أن لا يخرجون في النهار يقول أسر بعبادي يعني بني إسرائيل ليلا. السبب إنكم متبعون، لأن هؤلاء ما يخلونكم، متبعون يعني ذولا يتابعونكم يتعقبونكم، خب طبيعي، لأن كانوا ذولا يعيشون على عبودية بني إسرائيل، يشتغلون لهم بالبلاش، وشلون يتركونهم؟ ما يتركون. وإذا كانوا يخرجون بالنهار، خب هذا الجمع الكثير، بني إسرائيل وايدين، يقولون 600,000، أنا ما أدري، مو معلوم عني هذا، مو ثابت، ولكن يقال أنهم عدد كبير يعني في مصر. فطبعا هؤلاء من عهد يوسف عليه السلام إلى زمان موسى قرون. فخروجهم في النهار شيء خطير، يعني طبيعي أن السلطات تعرف عنهم، ما يخلونهم يطلعون، واضح هذا، فلابد أن يخرجوا ليلا. أيضا راح يعرفون، يعني هناك شرطة، هناك كذا، يخبرون السلطات، ولكن يطول، يصير لكم مجال، المهم أن يكون لكم مجال إلى أن تخرجوا. أيضا القصة محذوفة هنا، يعني مبنى هذه السورة على الاختصار، فيحذف كل ما يكون معلوم يحذف. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، بعد ما يقول فقال الله أسر بعبادي، رأسا فأسر بعبادي. والآن مثلا كيف هم طلعوا كذا، لا فورا، واترك البحر رهوا، أخرج، بعد ما يقول أترك اذهب إلى البحر واضرب بعصاك البحر، كل هذا موجود في آيات أخرى، وأنه ضرب عصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، هذا كله بعد ما يقال يعني. وهذا شيء يعني سنة في القرآن أنه يحذف موارد كثيرة حينما ينقل القصص، مثلا في قصة يوسف موارد كثيرة، يقول مثلا اذهبوا بقميصي هذا أو كذا، يقول روحوا، بعد ما يقول راحوا وقالوا، رأسا يرد يقول الجواب، بعد هذا محذوف أنهم ذهبوا وقالوا وهكذا الجواب. واترك البحر رهوا، أيضا جزء هنا محذوف، يعني وصل إلى البحر، ضرب، إذا ضربت بعصاك البحر وانفلق وتجاوزت البحر، اترك البحر وراءك رهوا، الرهو يعني الساكن، ساكن. كأن المفسرين حتى اللغويين منهم استصعبوا تفسير هذا الآية، رهوا يعني ساكنا، شنو يعني ساكنا؟ يعني هو اللي يموج البحر، ففسروه معنى آخر، يقولون رهوا يعني مفتوحا، يعني البحر صار طريق، طرق متعددة للقوم، لأنهم كانوا كثيرين، 12 قبيلة، كل قبيلة في طريق، فيقول بأنه إذا وصلت هناك أتركه مفتوحا، مع أن هذا نفس المشكلة فيه، أتركه مفتوحا يعني شنو، بيدة حتى يغطي. الظاهر أن هذا هو معنى الساكن، الرهو يعني ما عندنا في اللغة الرهو بمعنى طريق مفتوح أصلا، ماكو، شلون يعني نخلق لغة علشان تفسير الآية؟ الرهو يعني الساكن، البحر الرهو يعني البحر ساكن، فأترك البحر رهوا، الظاهر أنا هكذا أفهم، يعني إشارة إلى أنه لا تضربه بعصاك، يعني أنت ضربته بالعصا انفلق، لو كان يضربه بالعصا مرة أخرى كان يعود البحر إلى حاله، ولعل موسى لو ما كان الله يأمره بذلك، خب هذا طبعا طبيعي أنه لازم يسكر البحر حتى ما حد يجي وراه، يقول لا أتركه، يعني لا تضربه بعصاك، أتركه رهوا ساكنا كما هو، لا تحرك منه شيئا إذا خرجت. لماذا؟ إنهم جند مغرقون، إحنا نقصد بذلك أن هؤلاء أيضا يدخلون نفس الطريق ويغرقون. وهكذا صنع موسى، خرج من البحر ودخله فرعون وقومه، والله تعالى أغرقهم، إنهم جند مغرقون، والحمد لله رب العالمين.